قال رحمه الله: وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه.
وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه.
وجلده وأطرافه صح.
صح، أي صح البيع. الرأس والجلد والأطراف معلومة، فإذا قال أبيعك هذه الشاة إلا رأسها فإن الشاة مما يؤكل واستثنى الرأس. قال بعض العلماء إن العلة هنا أن المستثنى لا يؤكل، والشاة اشتريت من أجل الأكل، وحينئذ إخراجه للشيء الذي ليس مقصودا من البيع لا يؤثر. هذا وجه للتصحيح. وقيل إن الرأس والجلد والأطراف كل منها معلوم، وهذا صحيح أيضا. فلو قال له أبيعك هذه الشاة إلا رأسها فإنه إذا ذبح الشاة يعطي الرأس للبائع ويأخذ البقية ويرتفق به، والبيع صحيح. وهكذا إذا قال له أبيعك هذه الشاة إلا جلدها صح البيع، وحينئذ إذا ذبحها أعطاه الجلد وأخذ بقية الشاة وارتفق به. وهكذا إذا قال أبيعك هذه الشاة إلا كراعها وقدمها ونحو ذلك، المهم أنه استثنى طرفا من أطرافها صح. وقالوا الذنب، أطراف كالذنب صح. لماذا؟ لأنه معلوم. المصنف رحمه الله احتاج إلى بيان هذا للفرق بين الاستثناء بالمعلوم والاستثناء بالمجهول. ثم قال رحمه الله:
وعكسه الشحم والحمل.
وعكسه الشحم والحمل، أي عكسه في الحكم، أي لا يصح أن يبيعه الشاة مستثنيا منها الحمل ومستثنيا منها الشحم. ووجه ذلك أن الشحم لا يمكن تمييزه عن البدن، عن بدن الشاة وجسمها وجرمها، لأن الشحم يكون في مواضع البدن كلها وعلى حسب حال الشاة. وكذلك أيضا بالنسبة للحمل، فإن الشاة إذا كانت حاملا وقال أبيعك هذه الشاة إلا حملها لم يصح. لماذا؟ لأن الحمل يؤثر في عرض المبيع، فإن الشاة إذا بيعت وهي حامل أغرت بالشراء، وإذا انفصل عنها الحمل واستثنى الحمل فإنه قد يحس المشتري بأنه غبن. وكذلك بالنسبة لكل من الشحم والحمل، على الوجه الثاني في التعليل أنه استثنى منها ما يقصد بالبيع، لأن الحمل يؤكل والشحم يؤكل، بخلاف الرأس فإنه لا يؤكل في الصفة الغالبة لأنه عظم، وهكذا الجلد لا يؤكل لأنه عظم، وهكذا الأطراف إذا قصد بها الأظلاف ونحوها. فالمقصود أنه العلة التي مشى عليها الكثير أنه إذا استثنى الشحم والحمل فإنه استثنى مجهولا من معلوم، لأننا لا نعلم قدر الشحم وفيه تغرير بالنسبة للمشتري. فصح في الأول لوجود العلم ولم يصح في الثاني. لا يهمك مسألة يستثني الشحم أو يستثني الحمل أو يستثني الرأس، الذي يهمك أنه إذا حصل استثناء وكان الاستثناء معلوما حكمت بصحة البيع. قال له أبيعك هذا الكرتون مما الصحة وأستثني علبتين، يصح أو ما يصح؟ لا، فيه تفصيل. هل يعلم عدد العلب الموجودة في الكرتون أو لا؟ انتبهوا، لاحظتم الواحد قد يأتي لما تقرر الأصل وهو ألا يغبن المشتري بجهالته للمبيع، تقول هل يعلم عدد العلب الموجودة؟ قال له أبيعك هذا الكرتون إلا قارورتين، قال قبلت، فظن أنه 12 قارورة، فوجد أن القارون أنه 10 قوارير، يحس بالغبن ويقول أنا رضيت لأني كنت أظن أنها 12 فأصبحت 10، والحقيقة أنها 10، إذن لا أرضى. فإذا لا يصح الاستثناء إلا على وجه ينتفي فيه الغرض. فإذا كان يعلم العدد قال له أبيعك هذا الكرتون وفيه 10 علب، 20 علبة، 25 علبة، استثني منها 5 علب بشرط أن تكون العلب متساوية. فلو كان بعضها أفضل من بعض وقال أبيعك هذا الكرتون إلا 3 قوارير أو 5 قوارير وهي متفاوتة في الجودة وفي السعر، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يشتري وهو يظن أن البائع سيستثني قليل الثمن وما لا يرغب، فإذا به يأخذ الجيدة والأفضل. ولذلك لا يغرر البائع بالمشتري ولا المشتري بالبائع كما بيناه في شرط المعلومية. فإذا قال له أبيعك هذه الشاة إلا رأسها، مثل أن يقول له أبيعك هذا الكرتون إلا قارورتين إلا 3. لو قال له أبيعك ما في هذا الكيس إلا علبة، ما فيك هذا الكيس من العلب إلا علبة، هل يصح؟ بنفس التفصيل، إذا كان يعلم الذي بداخل الكيس ويعلم عدده ونوعه والأجزاء متساوية. إذن الضابط في هذا كل العلماء لما يذكرون الصور ألا يحصل تغرير من البائع بالمشتري وتغرير بالمشتري بالبائع. لماذا نقول البائع يغرر المشتري؟ هذا واضح، لأن البائع قد يعرض السلعة بطريقة يغرر فيها المشتري. لكن كيف يغر المشتري البائع؟ يغره أن البائع إذا ردده بين جيد ورديء ظن أن المشتري سيأخذ الرديء، فإذا به يأخذ الجيد، فيكون الغرر على من؟ على البائع. ومن هنا مثل قضية أي بيوع الغرر، فإنه يكون التغرير من البائع ويكون التغرير من المشتري. نعم.